سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها بالدين. رد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. قبل أن نقرأ الحديث من رياض الصالحين، قد يخطر على بال من سمع كلام الله تبارك وتعالى من القارئ يقرأ بعد الحضرة: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فتظهر تساؤلات: لماذا أخر السابقين المقربين وذكر قبلهم أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة؟ فقبل أن نلاحظ هذه الدقيقة، لابد من ملاحظة الآية التي لم يقرأها، وهي: وكنتم أزواجا ثلاثة. فالزوجية وصف العبد، وجعلنا من كل زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله. فكل شيء مخلوق محتاج ناقص، وبسبب هذا النقص جعله الله سبحانه وتعالى في شكل الأزواج. فلازم العبد الزوجية، أما الفرد الذي لا زوج له فهو الله. الزوجية تقتضي الضعف، تستلزم الحاجة، وهكذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا مشعرا بضعفنا وفاقتنا في كل الأصناف، كان من صنف الميمنة، كان من صنف المشأمة، كان من السابقين. لابد من شهود الضعف، من شهود الفقر، من شهود الحاجة، من شهود العبدية. الفقر إلى الله، الحاجة إلى الله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم بعد ذلك، هذه دقيقة لطيفة، حين يقسم الخلق إلى قسمين: ميمنة ومشأمة، ويجعل بعد ذلك الصنف المقرب بعدهم، كأنه يقف بينهما شاهدا، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا الصنف المقرب الذي جعله الله سبحانه وتعالى شاهدا، لأنه مشغول بالله، ولما شغل بالله أشهده الله أصناف خلقه. السابق المقرب المشغول بالله، أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك. فلما توجهوا بقلوبهم إلى الله وحده أشهدهم كل شيء به، عرفهم كل شيء به، سخر لهم كل شيء به. الحديث 11 من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، جمعه من كتاب الله تبارك وتعالى وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. هذا أيها الأحبة يأخذنا إلى معنى العدل. العدل منزلة بين الإفراط والتفريط، فالإفراط في سلوك الإنسان يسمى تهورا، والتفريط في سلوك الإنسان يسمى جبنة، والتوسط بين الإفراط والتفريط، بين التهور والجبن، خلق الشجاعة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالتهور ينتج عن رعونة النفس وعدم انضباطها بميزان شريعة الله، فقد ينتصر الإنسان لنفسه، وقد يتبع الإنسان في سلوكه هواه، وربما قاده الغضب إلى العمى الذي يسلك فيه مسلك الهوى. هذا التهور. في المقابل هناك الجبن الذي يقود إلى المداهنة، الذي يقود إلى قلب الحق باطلا، كما قال قائلهم: يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، إن قيل هذا صبحكم ليل فقولوا مظلم، أو قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. هؤلاء الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، دينهم هواهم، المصلحة، ليس لهم مبدأ، ما لهم دين. فرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعبد الخلق، يعبد الأشخاص، يعبد الأشياء، يعبد الشهرة، يعبد مدحة الناس. هذا إفراط وذاك تفريط، وبين الأمرين الشجاعة التي هي العدل السلوكي، وهذا لا يكون إلا بموافقة كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فحينما يوافق أمر الله تبارك وتعالى يكون كما قال، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا توجه القلب إلى الله وتخلص من العبودية لسواه يكون في الشجاعة. إذن الشجاعة غير التهور وغير الجبن. الشجاعة لا تظهر إلا حينما يتحقق بالعبودية لله وحده. فإذا تحقق بالعبودية لله وحده تخلص قلبه من سواه، وعند ذلك يقدر على تبليغ ما أمر بتبليغه، وعند ذلك يقدر على أن يكون بعيدا عن اتباع هوى نفسه في التهور، وبعيدا عن الجبن والخوف في التفريط، ليكون في الوسط. لكن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذا الجهاد الذي هو من أفضل الجهاد، والجهاد ما سمي جهادا إلا لأنه مشقة وجهد، ظلال السلطان قد تدخل إلى القلوب، وإذا دخلت إلى القلوب الضعيفة تهزها. ولذلك لما تخلصت هذه القلوب من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى قالت الحق، وقول الحق لا يقتضي الابتعاد عن الأخلاق. فلربما فهم بعضهم من كلمة الجهاد الصراخ، ربما فهم بعضهم من كلمة الجهاد السباب، ربما فهم بعضهم من كلمة الجهاد الشتائم. وما هذا مما يؤخذ من دلالة الجهاد؟ لأن الجهاد منه الحج، منه العلم، منه جهاد النفس، هذا كله إضافة إلى قتال العدو. والله سبحانه وتعالى عندما أمر سيدنا موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام أن يذهبا إلى فرعون، أمرهما سبحانه وتعالى أن يقولا قولا لينا، فهما كانا في الشجاعة بعيدا عن الخوف. لأنهما عندما نظرا إلى الطبع البشري قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. فإذا عاش الإنسان هذه الحالة إنني معكم ما أسمع وأرى واستصحبها في قلبه يملك الشجاعة. إنني معكما أسمع وأرى. إذن هو يستمد من هذه المعية الثبات، ويستمد من هذه المعية الموافقة، فيوافق أمر الله. وكانت كلمة العدل هذه التي هي النطق بإرادة الله الشرعية، النطق بمعاني الكتاب والسنة من غير تبديل أو تحريف، عند سلطان جائر، عند صاحب قوة وشوكة، لكنه ظلم، أي كان بعيدا عن العدل. والعدل كما قلنا الاستقامة والموافقة لأمر الله. اختصار العدل يكون من خلال قوله تعالى: فاستقم كما أمرت. خلاصة العدل: فاستقم كما أمرت. إن الله يأمر بالعدل، أي يأمر بدينه، فدينه هو العدل. فلما حاد عن العدل، ضد العدل الجور. إذا حاد عن العدل ما يقابل العدل، أي إذا حاد عن الشريعة، أي إذا حاد عن الكتاب، إذا حاد عن توجيه الله سبحانه وتعالى، فيقع في الجور. فليس هناك في المتقابلات إلا عدل أو جور، يقابل العدل الجور. فكانت كلمة العدل الموافقة للكتاب والسنة في بيئة تملك الشوكة، تملك القوة، لكنه قال الكلمة الموافقة للكتاب والسنة. هذا لا يمكن الوصول إليه إلا حينما تتحرر القلوب من رق الأشياء. مهما أراد من يتعلم العلوم الشرعية أن يحرر قلبه بالكلام، لن يصل إلى حرية القلب. لو تعلم كتب الفقه كلها، لو تعلم كتب العقائد كلها، لو تعلم كتب الأصول، لو حفظ الحديث، لو حفظ المصحف، لا بد من تحرير القلب. وتحرير القلب لا يكون إلا من خلال منهج، هذا المنهج التربوي الذي يكون فيه ساعيا وسائرا ابتداء من صحة القصد، صحة الإرادة، صحة التوجه، إلى أنوار المواجهة. هذا هو الطريق، من صدق القصد وصدق التوجه إلى جلال المواجهة وجمال المواجهة الذي يكون بالمعرفة. مهما حفظ من الكتب، مهما تعلم من الكلام، لا بد من تحرير القلب. ولا يكون تحرير القلب بمجرد الإكثار من العبادات، لا، بل لا بد من صحبة، لا بد من منهج يكون فيه سائرا بمعايير سليمة ليس فيها تقديس الأشخاص، إنما فيها التوجه إلى رب الأشخاص، فيها التوجه إلى الحق. تحرير القلب من العبودية للأشياء لا يكون بجهد فردي. الشعراني رحمه الله قال: صلينا كثير وقمنا الليل كثير، اشتغلنا بالعبادات كثير، لكن ما حصلنا المعرفة إلا بالصحبة. إذا كان الإنسان لا يمكن أن يتعلم النجارة نظريا ولا الحدادة، فكيف يمكن بقراءة الكتب أن يكون في معرفة الله، معرفة الذوق، معرفة المحبة، معرفة الاستغراق؟ لا يمكن. هناك طريق، أول خطوة فيه تصحيح القصد، تحرير القلب من الأشياء أول خطوة فيه تصحيح القصد. ماذا تريد؟ هل أنت مشغول بالأشياء أم أنت متوجه إلى الله؟ فإذا محص قصده، اللي بيجي إلى البيئة التربوية يجب أول شيء أن يسأل قلبه: ليه جيت؟ هل جيت من أجل منافع مادية، مكاسب، نتسلى، أصحابنا، حبايبنا، هكذا؟ أم أننا جئنا من أجل أن نصحح القصد في أول خطوة، وكل النتائج السيئة التي تكون في الطريق سببها عدم إحكام الخطوة الأولى التي هي صحة القصد، يكون من فساد الابتداء. فساد الابتداء يعني فساد تصحيح القصد في أول خطوة، ينتج النتائج السيئة في الطريق. لكن إذا كانت الخطوة الأولى في الطريق يريدون وجهه، يكون الطريق سليما. أول شيء اسألوا حالكم عندما يبدأ الإنسان الطريق، عندما يعاهد إخوانه: الناجي منا يأخذ بيد أخيه، عندما يعلم أنه سيسير إلى الله مع إخوانه، يسأل نفسه: ماذا أريد؟ فإذا قال: والله منيح، شلة منيحة، ما شاء الله نشاطات، وأقول هذا بشكل خاص وتأكيد شديد للشباب الناشئة المبتدئين، لأن ربما الشاب اللي كبر بدأ يصحى على نفسه من تشعب المقاصد وكثرة الإرادات، أما الناشئ أو المبتدئين لسه الحياة من أولها تجذبهم بجواذب كثيرة، عليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: ماذا أريد؟ فإذا وجد خللا في إرادته فليعلم أنه يضيع وقته، يضيع الوقت. ثم إن إرادة غير الله تجذبه ربما إلى مزالق، ربما تجذبه إلى مزالق. إذا كان الطبع منجذبا إلى الطبع، هذا سوف يجر إلى انجذاب الجسد إلى الجسد، وإذا انجذب الجسد إلى الجسد قد يدخل في الشذوذ، فلذلك هذا خطر. فإرادة الحق تبارك وتعالى في أول خطوة مما ينبغي أن يتنبه إليه المبتدئون، أول خطوة قبل ما يحكي في المعاني المتفصلة، ما معنى الشكر وما معنى الأوبة وما معنى التوكل وما معنى المراقبة وما معنى وما معنى، ويتعلم الكلمات. أول شيء صحة القصد، أول خطوة صحة القصد. لماذا دخلت المسجد؟ لماذا دخلت بيت الله؟ هل دخلت بيت الله من أجل عباد الله أم دخلت بيت الله من أجل الله؟ دخلت بيته. تصور أن تدخل بيت قصر الملك من أجل عبد الملك، تصور أن تدخل قصر الملك من أجل الخادم اللي في المزبلة بعيد عن القصر. أنت دخلت إلى قصر الملك من أجل الملك، فحين دخلت إلى حضرة الله الخاصة دخلت إلى بيت الله. الكون كله مسجد بالنسبة لأهل الله، لكن المبتدئ يذكره المسجد. العارف يقول: لئن كان قوم بالزوايا تقيدوا فإنا نرى كل الوجود زواياكم. أسهل لنا القضية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. فأينما كان هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المساجد بالاصطلاح الخاص، وأن المساجد لله، نعم، وحينما نزلت هذه الآية لم يكن على وجه الأرض من المساجد إلا مسجدان، حين نزل قوله تعالى وأن المساجد لله، كان على وجه الأرض المسجد الحرام والمسجد الأقصى قبل أن يبنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من خصوصيات المسجدين. إذن قبل أن يتنبه إلى أن الكون إنما هو بيت ومسجد، وأن كل قلب هو مسجد، وحين ترى كل القلوب معابدا وكل بقاع الأرض تحسبها الخيفة، فصلي بها واسجد سجودا مؤبدا بمحض الرضا لا سخط فيه ولا أفى. فهذا هو المعنى الذي من يؤمه يؤمه، ومن لا كان مصباحه مطفى. إذن المسجد بالاصطلاح الخاص مذكر، فإذا كان الإنسان يدخل إلى المسجد المذكر الذي هو أحد المذكرات، المذكرات منها مذكرات مكانية ومنها مذكرات زمانية ومنها مذكرات في الأشخاص. نحن الآن في موسم مبارك شعبان، ونقبل على رمضان، على شهر رمضان، وهو من المذكرات الزمانية، وندخل المساجد وهي من المذكرات المكانية، ونصحب المتوجهين إلى الله الذين اتصلت قلوبهم بالله، وهذا من المذكرات الشخصية. فإذا كان الإنسان في المذكرات الزمانية والمذكرات المكانية والمذكرات الشخصية، ينتقل بعد ذلك إلى الذكر، حيث يكون سره متعلقا بالمذكور فيصير ذكرى. ما بده مذكرات عند ذلك، هو يصير ذكرى. إذا رؤية يذكر الله، إذا رؤية يذكر الله يصير ذكرى. لهذا سمى الله حبيبه ذكرى. إذن من هنا ندرك متى يمكن أن يكون الإنسان مرشحا ليكون صاحب كلمة العدل، حين يكون قلبه إيش؟ حرا عن رق الأشياء. فليسعى كل منا من أجل أن يتحرر قلبه من رق الأشياء. فإذا لم يتحرر قلبه من رق الأشياء المصيبة كبيرة، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سليم مما سواه، سليم مما سواه. كثير حلوة الحكاية اللي حكيناها مرات ونحب أن نكررها، حكى لنا إياها شيخنا رحمة الله عليه. لما الشيخ سليم خلف والده للشيخ أبو النصر خلف كان في الزاوية، وهو شيخ الطريقة النقشبندية ومن أهل المعرفة، والشيخ في الزاوية. فدخل واحد من المخمورين الذين يشربون المنكر، وهو في حال سكره دخل وسط الزاوية واقتحم الزاوية وقف في وسطها، فأراد إخوان الشيخ إخراجه، فقال لهم الشيخ سليم لا لا اتركوه، فوقف في وسط الزاوية. وكان هذا المخمور السكران اسمه سليم، فوقف وقال للشيخ سليم خلف: يا سليم، انت سليم وانا سليم، لكن مين منا عند الله سليم؟ قال: يا سليم، قال للشيخ: يا سليم، انا سليم وانت سليم، لكن مين منا عند الله سليم؟ فبكى الشيخ وقال: ارسله الحق ليعظنا، ارسله الحق تبارك وتعالى الينا ليعظنا، ليصحح قصدنا حتى نتوجه الى الله. كان مشهد، كانت ساعة تجلي عجيبة. قال له: مين منا عند الله سليم؟ اذا ما يفرح الانسان على سلامة جسده وقلبه مملوء بالأغيار وقلبه مملوء بالعبودية للأشياء؟ قد يكون عبد نفسه، قد يكون عبد هواه، قد يكون عبد شهوته، قد يكون عبد الأشخاص، قد قد قد، هذا كله لا ينفع، كلك شرك خفي، ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك، ولا يبين لك توحيدك إلا إذا خرجت عنك. اللهم إنا نسألك العبودية لك وحدك بسر الفاتحة.